نبدأ الدرس حضرتك يا دكتور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أشرف العلوم بعد الفقه الأكبر مع الفقه، وقلنا بأن العلماء يرون بأن أشرف العلوم على الإطلاق بعد علم العقيدة هو علم الفقه، وقد قال الإمام الشافعي: من أراد أن يرجح عقله فعليه بالفقه. وكان ابن الجوزي دائما يقول: العمر قصير والعمر والعلم كثير، ولا تستطيع أحد أن يحصله جميعا. يعني قال: فعليه أن ينشغل بأنفع العلوم، وأنفع العلوم هو الفقه. لا سيما أنه سلم جعل مجامع العلم في هذا عندما قال: ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد بين الله تعالى في غير ما موضع من كتابه أن الأمر على بصيرة أولي الألباب والأبصار، وقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهذه مادة الفقه، ونحن الحمد لله مع المهذب من أمتع كتب الشافعية، ونحن على مشارف الانتهاء من الحج، إن لم يكن اليوم إن شاء الله ننتهي من كل الكلام على الحج والكمناسك، ويبقى لنا الفوات والإحصار والهدي والأضحية، فالله تعالى ييسر لنا، ونسأل الله تعالى أن يشكر لكم صبركم، نسأل الله أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، وأن يشكر لكل من أعان على إقامة هذه المدارس، فإنها أشرف المدارس على الإطلاق، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لله جل في علاه ولنشر دينه ونشر سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. انتهينا أمس بالكلام على الرمي وآداب واجبات وآداب وهيئات الرمي، فاليوم إن شاء الله نتكلم عن الكلام على النفر الأول والنفر الثاني، ثم نتكلم عن الوداع، ثم نتكلم عن فضل مكة وفضل المدينة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد ختمنا بإذن الله، وختم الله لنا الكلام على المناسك، فنحاول قدر الإمكان ننتهي منه اليوم بإذن الله. أقول: من السنة أيضا أن تكون الخطبة الرابعة، لأن قلنا خطب أربعة في الحج، أن تكون الخطبة الرابعة هي خطبة أيام التشريق أو اليوم الثاني من أيام التشريق، اللي هو يوم النفر الأول، لحاجة الناس. يعني هذه الخطبة لو قلنا بأنه لم يرد الدليل الصحيح على أن سلم خطب في هذا اليوم، لكان من أصول الشرع أن نقول يعني يستحب للإنسان أن يخطب في الناس ليعلمهم، لا سيما وقد انتشر الجهل بين الناس، أن يتكلم معهم على يوم النفر الأول ويوم النفر الثاني، أو يوم الصدر الأول ويوم الصدر الثاني، وما هي من الأداب التي لابد أن يتأدب بها من أراد ذلك، ومسألة التعجيل والتأخير، لا سيما في تفسير قول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. لأن العجب، كل العجب أنه يقول: ومن تأخر فلا إثم عليه. الذي يتأخر يأتي بخير، ويأتي بالأعمال الحسنة الممدوح بها أنه يأتي بها، فكيف يقال لا إثم عليه؟ الصحيح بذلك هو النظر الدقيق عند علماءنا من الفقهاء، يقولون: ترك السنة عزوفا عنها هذا من قصى في حق المرء، بل هو إثم أيما إثم. لذلك كأنه يقول: فمن تعجل فمن تأخر دون أن يترك الرخصة عزوفا عنها فلا إثم عليه. يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه وكما يحب أن تؤتى عزائمه. فهنا قالوا: فمن تأخر، يعني تأخر ولم يأخذ بالرخصة فلا إثم عليه، وهو في ذلك في خير. هذا الراجح الصحيح في معنى الآية. عامة من السنة أن يخطب الناس في يوم النفر الأول ويعلمهم كيف الرمي وميعاد الرمي وآخر ميعاد الرمي، ومن أراد أن يعجل فما له وما عليه حتى يصح النسك الذي أتى به. الأحناف خالفوا وقالوا: لا خطبة في يوم النفر، الأول. وصحيح أنه قد ثبت أن سلم خطب الناس وبين لهم معنى قول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. فمن أراد التعجيل فلا إثم عليه وله الخير كل الخير، ولكن الأكمل والأعظم أجرا أن يؤخر، لأن سلم قد أخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. لكن يجوز له أن يعجل كما قال الله في كتابه تصريحا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. لكن هنا نقول في المذهب حتى يصح له النفع الأول لابد أن يخرج من منى قبل أن يسقط حاجب الشمس، لابد أن يخرج من منى قبل أن يسقط حاجب الشمس. وإن سأل سائل: ولما؟ قلنا: لأن الله تعالى قال في كتابه: فمن تعجل في يومين ومن تأخر فلا إثم. قال: فمن تعجل في يومين فذكر اليوم، واليوم مبتدأ من طلوع الفجر أو طلوع الشمس على قول من الأقوال، ومنتهى باتفاق عند سقوط حاجب الشمس. فإذا معنى ذلك أن نقول تعجل من يوم إذن سقط حاجب الشمس عليه فخرج، فنقول الشرط الصحيح حتى يصح النفر الأول أو الصدر الأول حتى لا يلزم بالمبيت أنه يخرج من منى قبل أن يسقط حاجب الشمس عليه وهو في منى. فإن سقط حاجب الشمس عليه أو غابت الشمس وهو ما زال في منى وجب عليه المبيت ووجب عليه الرمي في اليوم الثالث. فإذن وجب عليه واجبان: الواجب الأول المبيت بمنى، والواجب الثاني هو الرمي في اليوم الثالث من آخر أيام التشريق، هذا إذا غابت الشمس أو غربت الشمس عليه ولم يخرج. أما إذا أراد أن يخرج وقد حل أمتعته، أقول أخذ ينشغل بالأمتعة وينشغل بالترحال ورحل من منى لكنه قد اشتد الزحام ولم يستطع أن يخرج من منى حتى سقط حاجب الشمس، هذا عند علمائنا باتفاق أنه معذور لأنه رحل من منى رحل من منى، والذي أوقفه هو الزحام وليس بإرادة منه. ولذلك الله تعالى يقول: ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. وأيضا قال علماؤنا: إن ذهب ورحل من منى ثم رجع بعد غياب الشمس ورحل من رمى ثم بعد ذلك يعني نسي بعض الأغراض وأراد أن يأتي بها فرجع مرة ثانية بعد غروب الشمس في اليوم الثاني بعدما غابت الشمس رجع إلى منى يأخذ أغراضه التي نساها، فالصحيح الراجح عند علمائنا أنه لا يلزمه المبيت بحال من الأحوال لأنه قد رحل قبل غروب الشمس، ورجوع هذا لا يؤثر في رحيله. هذا بالنسبة لمسألة الرحيل أو النفر الأول، يرمي الجمرات الثلاثة على ما وصفنا بالأمس وبعد ذلك يحاول قد امكان أن يخرج من منى قبل غروب الشمس وبذلك يكون قد نفر النفر الأول. المسائل التي تتعلق بهذا الباب أيضا هو أنه إن كان إذا قلنا بأنه يجوز له النفر في اليوم الثاني قبل أن تغرب عليه الشمس فقام قبل الزوال فرمى ورحل من منى وخشي أن تغيب الشمس عليه فيلزم بالمبيت وبالرمي في اليوم الثالث، لكنه لما رمى رمى قبل الزوال ولما نفر نفر قبل الزوال يعني قبل مغيب الشمس، إذن هو لم تدركه الشمس غائبة حالة كونه في منى بل هو خرج قبل غيبوبة الشمس في منى، وهذا شرط أول. شرط الثاني هو أن يرمي، فهو قد رمى لكنه رمى قبل الزوال. هنا نطبق القاعدة: ما بني على باطل فهو باطل. لا يصاحب حال من الأحوال أن يكون قد نفر النفر الأول ويلزمه الرمي لليوم الثاني ويلزمه المبيت بمنى ويلزمه الرمي في اليوم الثالث، لأنه لما رمى قبل الزوال فهذا الرمي لا يجزئه، لما رمى قبل الزوال فهذا الرمي لا يجزئه كما بينا قبل ذلك بالتفصيل. وأيضا قد رحل قبل أن يرمي فهو الآن متلبس بهذا النسك لم يأتي به حتى نقول أنه يستطيع أن يتعجل، لأن قول الله تعالى: فمن تعجل في يومين يعني كأنه أتم ما عليه في نسك اليومين، فاليوم الثاني النسك الذي عليه هو أن يرمي الجمار الثلاث وهو لم يفعل، لأن رميه قبل الزوال كلا شيء، لم يعتد برميه قبل الزوال لأنه رمي في غير موعده كالذي صلى صلاة الظهر في غير موعدها أو صلاة العشاء في غير موعدها. قد قال صلى الله عليه وسلم إن صلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فأيضا لو رمى قبل الزوال فرميه كلا شيء، فهو لم يتلبس بالنسك الذي به يمكن أن يتعجل، لأن التعجل هذا مرتبط مرتب على الإتيان بالنسك وهو لم يأتي بالنسك. فلو نفر قبل الزوال كما قلنا أو رمى قبل الزوال ونفر حتى قبل غيبوبة الشمس فهو يلزمه الرجوع إلى منى والرمي في الوقت الصحيح والمبيت منى والرمي في اليوم الثالث. هذا بالنسبة للكلام على النفر في الصدر الأول أو النفر الأول والنفر الثاني. النفر الثاني هو أن يبيت اليوم الثالث وبعد المبيت بمنى يذهب بعد الزوال ويرمي الجمار الثلاث كما بينا. فإن نفر النفر الثاني يعني الصدر الثاني قد خرج من منى في اليوم الثالث وثالث أيام التشريق ورمى الجمار الثلاث، قال بعض علمائنا يستحب له أن ينزل بالمحصر أو الأبطح، أن ينزل بالأبطح فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وينام نومة أو يهجع هجع ينام نومة ثم بعد ذلك يرجع يذهب إلى مكة فيطوف طواف الوداع. قد قالوا بالاستحباب لحديث جاء عن ابن عمر صحيح رضي الله عنه وأرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصدر الثاني بعدما نفر النفر الثاني ذهب إلى الأبطح فهجع بها هجعة واحدة بعدما صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهذه النومة بعدما قام منها النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مكة فطاف طواف الوداع. قالوا عمر الأثري، عمر رضي الله عنه الأثري، والحق بأننا لولا أنه قد وردت الأدلة عن عائشة وعن ابن عباس وعن أبي رافع، لولا كلام أبي رافع لقلنا أن السنة أن ينزل بالأبطح كما نزل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو خالف ابن عباس ابن عمر مقدم ابن عمر، ابن عمر كان أثريا حقا، وعائشة لم تكن في كل الأحوال مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه كما كان الرجال مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، لكن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت ما كان الأبطح أو ما كان النزول بالأبطح من السنة، بل كان من أسمح لخروج النبي صلى الله عليه وسلم، كان أرفق وأسمح لخروج النبي صلى الله عليه وسلم. وورد أيضا مثلا صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال نزول النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح لم يكن سنة، هي المسألة جاءت موافقة ولم يكن قصدا أنه نزل بالأبطح يحسبها المرء أنها سنة. والقول وما ورد أيضا عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو القول الذي يمكن أن تلتزم به المسألة. قال أبو رافع ضربت القبة أو النمرة للنبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح، وإني هنا الكلام الذي يعني نستشهد به، وإني أقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرني بذلك، هذا أمر قد فعلته أنا. يبقى أبو رافع ضرب النمرة أو الخيمة للنبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح ولم يكن قاصدا لذلك، فهذا وافق كلام عائشة أنه كان أسمح وأرفق بالخروج، فلذلك لا يقال بأنه سنة، وإن كان المذهب يقولون بأن النزول بالمحصب أو بالأبطح سنة، والحق أنه ليس بسنة، الأثر يدل على أنه ليس بسنة، هو كان أرفق وأسمح لخروج النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فعل المرء كذلك كما في المذهب يذهب قاصدا إلى البيت لتوديع البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالوداع وقد أمر بلسان الحال ورسال المقال. أما لسان المقال فقد ورد صحيحا عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني بالبيت إيه؟ أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. وأيضا ورد عن سلم بلسان الحال أنه أو بلسان الفعال بأنه صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا ثم بعد ذلك رحل من مكة. عندما سأل عن صفية وقالوا حاضت، قال عقرى حلقة حابستنا هي، فقالوا يا رسول الله إنها أفاضت، يعني إنها طافت طواف الإفاضة، فقال السلام إذن فلتنفر، فطاف السلام طواف الوداع ثم رحل بعد ذلك إلى المدينة. لذلك قال علماؤنا وطواف الوداع سنة، أو قالوا واجب من واجبات الحج. هو الحق بأن يعني لو وصفنا التوصيف الصحيح، لأن هناك خلاف في المذهب، بعضهم يقول بأن الطواف مستحب، وبعضهم يقول الطواف مستحب يعني لا يجبر بدم، وبعضهم يقول الطواف، وطبعا هذا القول المعتمد، الطواف نسك من الأنساك وواجب من واجبات الحج. لو قلت بأنه واجب مستقل لكان يعني وجه من الوجوه الصحيح، أنه واجب مستقل وليس بركن من الأركان وهو من الأنساك. عامة المعتمد في المذهب بأن طواف الوداع من الأنساك، من أنساك الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه كذلك كما في حديث عمر بن الخطاب، لأنه لا يصح لأحد أن ينفر حتى يأتي على آخر نسك من أنساك الحج، وسمى آخر نسك هو طواف الوداع. عامة الغرض المقصود بأن طواف الوداع واجب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، وأيضا لحديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال أمر الناس، ومن الذي أمرهم؟ أبو بكر أم عمر أم علي أم عثمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني بالبيت طواف.
ثم قال ولكنه قد رخص للحيض، ولكنه رخص للحاض. فالترخيص هنا يدل على الوجوب، يبقى الأصل هو واجب وجاءت الرخصة للمرأة الحاض. حتى بأن عمر بن الخطاب وابن عمر وزيد بن ثابت قالوا المرأة الحائض عليها طواف الوداع يجب عليها أن تبقى، وهذه رد أيضا صريح على ابن تيمية الذي قال تطوف طواف الإفاضة، فقال يجب عليها أن تبقى بالبيت حتى تطهر ثم تطوف بالبيت. قالوا لابد من طواف الوداع لأنهم قد وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أمرا جزما، قال خذوا عني مناسككم، ومن المناسك أنه طاف بالبيت، فقالوا هذا يجب أيضا على المرأة الحائض. لذلك قام زيد بن ثابت وهو شيخ ابن عباس يلوم ابن عباس يناظره، فقال له أتفتي الناس وتفتي المرأة أن تترك البيت ويقول والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالطواف؟ فقال تل فلان أم المؤمنين، فرد الأمر على أم المؤمنين لأنها كانت تعلم بذلك، لأن صفية أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها هي التي روت لنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن صفية وقالوا حاضت قال حابستنا هي، قالوا أفاضت، فقال إذا فلتنفذ. فلما ذهب فسأل رجع زيد بن ثابت مقرا ضاحكا على فضل ابن عباس، هو تلميذه وقد تفوق عليه في هذه المسائل، فقال له الحق معك الحق معك، يعني أنت أدركت الحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص للمرأة الحائض ألا تطوف. فهنا الرخصة تدل على وجوب طواف الوداع، فمن لم يأتي بطواف الوداع فعليه دم. هناك أداب أيضا واجبات ومسائل تتعلق بطواف الوداع، ما قلناه بطواف الإفاضة ما قلناه بطواف القدوم يقال أيضا في طواف الوداع، غير أن نقول بالسنة في الرمل ولا الاضباع. الرمل والاضباع قلنا ضابط ذلك بطواف يعقبه ضابط ذلك بطواف يعقبه سعي، فلا سنة في الاضباع ولا في الرمل. والطواف سبعة أشواط، وأيضا كما قال ابن عمر تصريحا لكل أسبوع ركعتان، ويذهب راشدا إلى مقام إبراهيم فيقرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فيصلي ركعتين، الأولى بقول يا أيها الكافرون للتوحيد، والثانية أيضا بقول هو الله أحد توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد الطلب بالنسبة للركعتين. مسائل تتعلق بهذا الباب هو أنه إن طاف للوداع فهذا آخر نسك، فإن تعجل المرء فطاف للوداع قبل النفر الأول أو في يوم النحر أو غابت عليه الشمس بمنى وقبل النفر الثاني ذهب فطاف للوداع وترك الرمي وصار، هل يجزئه ذلك الطواف أم لا يجزئه؟ هل آخر أعمالي هنا الآن تصح أن يكون طوافا من بيتي؟ الكلام هنا طال علماؤنا ما بني على باطل فهو باطل. لما؟ لأنه قد تعجل شيئا قبل أواني فيعاقب بحرماني كلا شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه طواف وداع وأنه آخر الأنساك، وهنا عندما ترك الرمي كان متلبسا بنسك مرتب قبل طواف الوداع، وهذا كثير تراه في إخواننا الذين يفرطون مع الحملات، بأنه تراه يأتي يحجز التذكرة فتكون إما في يوم النفر الأول أو في يوم النفر الثاني في الفجر أو في الصباح، فيطرق ويقول ما بها دم دم ويطوف الوداع ويمشي. هذا الطواف لا يمكن أن يكون صحيحا، لأن هذا الطواف أيضا مؤقت بوقت بالضبط بالضبط كالصلاة، لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوت، فمن قدمها لا تصح ومن أخرها عن وقتها فلا تصح. أما بالنسبة لطواف الوداع فأصل ترتيبه أنه بعد الأنساك، بعد الرمي في اليوم الثاني إذا كان النفر الأول، أو في اليوم الثالث من أيام التشريق إذا كان النفر الثاني. فهو معنى أن يأتي به قبل النفر الأول أو قبل النفر الثاني كلا شيء، وهذا الطواف لا يعتد به ولا يكون طواف الوداع، بل هو بذلك يأثم، وإنه قد قصر في حق نفسه ولم يذهب أن ينزل تحت هذه الفضيلة العظيمة التي قال بها النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يمسك ولم يرفث رجع كيوم ولدته أمه، أو قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، لا يكون مبرورا قط وهو لم يأتي بباقي المناسك. فهو متلبس في أيام التشريق بالرمي فلم يرمي، وطاف طواف الوداع المرتب بعد الرمي فكلا شيء. فإذا عليه أولا المبيد بمنى، فدم لمن قال بأن كل ليلة عبادة مستقلة، وإن كنا قد رجحنا الليالي الثلاثة كعبادة متواصلة واحدة، فعليه دم لأول يوم التشريق، وعليه دم لثاني يوم التشريق، وأيضا عليه دم لرمي أول يوم التشريق، وعليه دم لثاني يوم التشريق، وعليه دم خامس وهو دم طواف الوداع. هذا لأنه ترك الأنساك بأسرها، ترك نسك المبيت، ترك نسك الرمي، ترك نسك الثاني المبيت، وترك الرمي أيضا، وترك طواف الوداع. قال طفت طواف الوداع، قلنا كلا شيء لا يعتد به، لأن هذا الطواف مؤقت بوقت، وقد خالفت الوقت وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، فلم يصح بحال من الاحوال. اما للذين جاءوا من البلاد وارادوا الحج والعمره ثم من الله عليهم بالعمل في مكه، فانتوى كل واحد منهم الاقامه بمكه، فمن انتوى الاقامه بمكه فلا وداع عليه. يعني الرجل الذي جاء الى الحج والعمره ثم رزق الله بعمل هناك فانتوى الاقامه، فان انتوى الاقامه فهو من اهل مكه، لانه اذا اقام اربعه ايام صار من اهل مكه، وان كان من اهل مكه اخذ حكم اهل مكه، وليس على اهل مكه وداع، ليس على اهل مكه وداع، فاذا انتوى الاقامه فلا وداع عليه. اما اذا كان يريد المكوث مثلا مده وسيرحل كمده 20 يوم مثلا او اكثر من 20 يوم، نقول اخذ حكم المقيم، وعند السفر اليوم الذي سيسافر فيه اخذ حكم المسافر، فان اخذ حكم المسافر واجب عليه ان يودع. مفهوم هذا الكلام؟ اذا اقام مده الاقامه فهو مستوطن او مقيم، اخذ حكم المقيم فلا وداع عليه، لكن ان اراد السفر واراد الترحال فعليه ان يودع البيت. وان كان هناك وجه اخر انه ان اخذ حكم المقيم واراد السفر والرجوع فهو كالمسافر المكي الذي اراد السفر لحاجه ويرجع فلا وداع عليه. لكن نحن نقول اذا كان أراد السفر دون الرجوع فهذا الذي نحكم له بالمسافر بأنه مسافر وعليه طواف الوداع. طب في إجماع في الفهم؟ اللي فهم يرفع إيده. طيب طب اللي مش فهم يرفع إيده. بركة. طيب أقول الآن زيد جاء إلى مكة يريد الحج والعمرة، فحج واعتمر بفضل الله واتم المناسك، لكنه ما زال بمكه ولم يطف طواف الوداع، فكان قل اداريا في حمله، فارادوا ان يمكث 10 أيام في مكه، قلنا فوق 4 أيام فانت مقيم، هذا الراجح الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيمن مهاجر بمكه فوق ايش؟ فوق 3. اخذ حكم الاقامه، اذا لا وداع عليه. لكن لما تاهب للسفر، قلنا انت تسافر تاتي بشيء وترجع مره اخرى للمكتب هنا عندك، قال لا انا اسافر ولا ارجع الا في الحج القادم. قلنا اذا عند تاهب للسفر اخذت حكم السفر فعليك وداع البيت. اما اذا قال انا اسافر اشتري شيئا وارجع مره ثانيه لمكه، لا وداع عليك لانك مقيم اخذت حكم المقيم، كانك كالمكي. فالمكي اجماعا لا يلزمه عند سفره لجده لشراء اغراض للبيت والرجوع ان يودع. فهمت؟ هذا هو. فإذا بالنسبة للذي نوى الإقامة فلا وداع عليه. وأما من خرج من مكة ولم يودع فهذا على ما قالوا إما الأربعة، وكما يستندون قلنا لحديث ابن عباس من ترك شيئا من نسكه فعليه دم، قالوا يلزمه الدم، لكن عندهم تفصيل، قالوا إن كانت المسافة أقل من مسافة القصر في السفر فهذا لا دم عليه الراجع، لا دم عليه الراجع. يعني سافر مثلا قبيل الطائف، قبل الطائف جاء بعدما رحل قبيل الطائف وأقل من 80 كيلو، رجع بعد ذلك إلى مكة، قلنا لا دم عليك، عليك أن تودع. أنت خرجت من مكة إلى أقل من مسافة القصر فعليك الوداع، فإن زدت فعليك دم حتى ولو كنت قد رجعت. يبقى إذن عندنا في المذهب أنه إذا خرج من مكة له حالان، الحال الأولى أنه خرج مسافة أقل من القصر، قبل جدة 20 كيلو مثلا خرج يشتري أغراض ورجع، قلنا الآن أنت خرجت قبل أن تودع قد أثمت بذلك فاستغفر الله ولا دم عليك ما دمت قد رجعت، فعليك طواف الوداع الآن وسقط عنك الدم. أما إذا وصل وسافر إلى عسفان أو سافر إلى جدة فنحن نقول الآن هذه مسافة قصر ولا أنت أثمت بذلك فعليك الرجوع فرجع، قلنا ولو رجعت عليك أيضا إيه دم، ان الخروج هذا خروج يدل على انك تباعدت عن البيت دون ان تفعل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت فعليك دم، وان كان الاحناف يقولون مسافه قصر وغير مسافه قصر فعليه الدم. يمكن ان يستانس للشافعيه في ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم قد اذن لعبد الرحمن بن ابي بكر ان يذهب بعائشه الى التنعيم، والتنعيم هذا خارج الحرم كليته، التنعيم ادنى الحلم خارج الحرم اهو الان، يعني تباعد عن الحرم خارج الحلم خارج الحرم، فهو في الحلم واعمر عائشه من التنعيم ولم يامره النبي صلى الله عليه وسلم بدم ولم يامره الا بالامر العام وهو ان ياتي بالوداع من البيت، فلم يامره بدم. لذلك العلماء قالوا هنا نرى انه قد خرج وليس عليه دم لانه لم يسافر مسافه القصر. و وهذا يستأنس به، ليس صريحا صراحة بالدلالة في المسألة، لكن هذا هو الأحوط، أنه لو خرج دون الوداع لابد أن يستغفر الله ويرجع ليودع، لأن الناس قد أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت أو آخر عهدهم بالبيت، يعني طواف الطواف. فإذا خرج فعليه أن يعود ويستغفر الله جل في علاه وأن يطوف، وإن خرج مسافة القصر فعليه الدم، وإن رجع يرجع أيضا للوداع. عامة هذا الواجب قالوا يجبر بدم وهو الوداع وليس بسنة، والوجه الثاني عندنا في المذهب بأن طواف الوداع سنة، لأن الإسلام قد أسقط عن الحائض، عن الحائض، والمرأة الحائض إذا سقط عنها الطواف فيكون الطواف سنة وليس بواجب، لأن الواجبات من شأن الواجبات ألا تسقط. وقلنا هذا ضابط مدخول، لأننا قلنا هذا يصح في الصلاة يصح في غيرها، أما في الحج فلا، لأن في الحج عندنا أركان وواجبات وهيئات وسنن، أو سنن وهيئات، فزادت الواجبات، وضابط الواجب أنه قد فعله النبي وقال بقوله خذوا عني مناسككم هذا أمر، لكنه قد رخص فيه أو قد أمر بجبره بإيش؟ بدم. فإن كان يجبر بدم فليس بركن، لأن ضابط الفرق بين الواجب وبين الركن هو أن الركن لا يحل الإنسان من إحرامه إلا أن يأتي به ما زال متلبسا بالإحرام، والواجب قد يحل به بهذا بترك هذا الواجب ويجبر الواجب بإيش؟ بدم. فإذا طواف الوداع من الواجبات وليس من الأركان، والمقيم كما قلنا ليس عليه طواف بحال من الأحوال. يبقى لنا وداع المرأة الحائض، قال الإمام ابن عمر، الإمام علي عمر بن الخطاب وابن عمر أيضا، وقال زيد بن ثابت بأن الحائض تبقى لتطوف لتطهر ثم تطوف، والصحيح الراجح بأن طواف الوداع سقط عن المرأة الحائض بقول ابن عباس رضي الله عنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن صفية وقالوا حاضت قال أحابستنا هي، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عقر حلقة قالوا أفاضت، قال إذن فلتنفر. وهذا من باب المشقة تجلب التيسير، ومن باب التيسير على عباد الله، وهذه دلالة واضحة جدا على هذه الشريعة الغراء بأنه ما ذاق الأمر أبدا إلا واتسع، والمشقة دائما تجلب التيسير. فقال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. المصنف أتى بأمر آخر، قال فإذا قلنا بطواف الوداع وأتى به المرء المكلف الحاج، نسأل الله تعالى أن يجعل الحج حجا مبرورا، قال هناك دعاء، وأتى المصنف بدعاء طويل نقل عن الشافعي بدعاء الخروج من مكة. أنا صراحة لا أثير الوقت في هذا الباب، لأن هذا الدعاء لا دليل عليه، لا دليل عليه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، فإن لم يكن ثم الدليل فلا أضيع الوقت في كثير من الكلام عليه. لكن نحن نقول هو خير، خير كبير أن نقول بالدعاء، لكن أن نقول بأن هذا هو الدعاء والمسنون أن نقول به لا دليل عليه، لا أرى دليلا على هذا الدعاء، فالأخرى تراجع الدعاء ولا نقف معه طويلا، لأنه لا دليل عليه، لم يثبت دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا هذا الدعاء بالخروج من مكة، أو أمر بهذا الدعاء عند الخروج من مكة، أو أقر بهذا الدعاء عند الخروج من مكة. إذن لا دليل على ذلك، فالأولى أن نترك المسألة على الإطلاق دون التقييد بدعاء معين. انتقل المصنف بعد ذلك إلى الكلام تفصيلا على أركان العمرة وأركان الحج وهيئات الحج وسنن الحج، ثم فضل مكة وفضل ماء زمزم وفضل أيضا المدينة. أما العمرة فهي الحج الأصغر، العمرة هي الحج الأصغر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج. أركان الحج عندنا وجهان أو قولان، القول الأول أركان الحج أربعة، والقول الثاني أركان الحج إيش؟ ثلاثة. والخلاف هنا اتفاق على ثلاثة أركان والخلاف على واحد. الركن المتفق عليه الإحرام، الإحرام هذا من أركان الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن لمن أراد الحج والعمرة، فإذا لا يدخل في الحج، لا يتلبس بالإحرام إلا إذا مر بالميقات أن يحرم. فإذا الإحرام أول أركان العمرة، والطواف والركن الثاني المتفق عليه بين الجميع هو الطواف، الطواف هو قلب العمرة، الطواف هو قلب. ولذلك العلماء يقولون في إدخال الحج على العمرة، أنت إذا أفرد وأراد القران إدخال الحج على العمرة يقول شرط ألا يكون قد دخل وتلبس بإيش؟ بالطواف، لأن الركن الأعظم من أركان العمرة هو الطواف. لذلك المرأة الحائض يمكن أن تدخل في الإحرام تغتسل وتلبي وتبقى حتى تطهر، لكن الطواف كما قلنا هو الركن الأعظم للعمرة. الطواف سبعة أشواط ثم الصلاة بركعتين عند المقام كما بينا ذلك وفصلناه قبل هذا. ثم الركن الثالث هو الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر وما ترك الطواف بالصفا والمروة بحال من الأحوال، وهو الذي قال خذوا عني مناسككم، هو الذي أمر المتمتع أن يفعل ذلك، أمره أن يطوف بالبيت وبالصفا والمروة وأن يقصر أو يحلق، وهذا تصريح في صحيح مسلم. قال وبعد ذلك فقال جابر يا رسول الله أنأتي منن وما ذاكيرنا تقتل منيا؟ قال نعم. وقال الحل، الحل كله؟ قال الحل كله. الغرض المقصود أنه أمرهم بالطواف بين الصفا والمروة، ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تبين أنه لا يصح الحج لأحد من غير أن يطوف بالصفا والمروة أيضا العمر. إذن الركن الثاني أو الركن الثالث هو الطواف بين الصفا والمروة. الركن الرابع المختلف فيه وهو الحلق، هل هو ركن من الأركان أم هو واجب من الواجبات أو كما قالوا السباحة المحظور؟ فالقول الأول أنه ركن من أركان العمر، والقول الثاني أنه ليس بركن. إيش الثمرة؟ ثمرة الخلاف، إن قلنا ورجحنا بأنه واجب إذن يتحلل المرء بعد أن يقف في الشوط السابع على المروة، إذا انتهى من الشوط السابع في المروة فقد تحلل من العمر وحل له كل شيء، وعليه أن يأتي بهذا الواجب. يعني يمكن أن يغتسل ويلبس الثياب وبعد ذلك يقصر أو يحلق، مفهوم؟ هذا إذا قلنا بأنه إيش؟ واجب. لو قلنا بأنه ركن من الأركان يبقى لا يتحلل ما لازال متلبسا بالإحرام، لا يتحلل من العمرة حتى التقصير أو التحليق، وهذا الراجح الصحيح. وإيش الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك كما قلنا حديث عائشة في الصحيحين، قالت حج الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج مفرد يعني، ومنا من أهل بالحج والعمرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، قالت ويقصر أو يحلق. وطبعا الدليل عن جابر قال تصريحا قال بالتقصير، لأنه يبقي الحلق لإيش؟ ها للحج، يبقى الحلق للفريضة الأكبر وهي الحج، فيقصر بعد الطواف بين الصفا والمروة. فالصحيح أن أركان العمرة الإحرام والطواف بالبيت والطواف بالصفا والمروة ثم الطواف بإيش ثم الحلق يكون هذا الركن الرابع. هذا بالنسبة للكلام على أركان العمرة. لكن العلماء اختلفوا، إذا قلت الأركان أربعة طواف بالبيت طواف بالصفا والمروة، وكان المرء قد قارن بين العمرة والحج، كان المرء قد قارن بين 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 العمرة والحج، فماذا عليه؟ ما الذي يجزئه؟ أصالة إذا قلنا قارن بين النسكين فالنسك الأول له أركان والنسك الثاني له أركان، كما سيأتي بأركان الحج أيضا الطواف بالبيت وبالصفا والمروة، يبقى هل عليه طوافان وسعيان؟ هذا قاله بعض العلماء، أم عليه طواف واحد وسعي واحد؟ أما في المذهب فيجزئ القارن الذي انتوى نسكين، وهذا من باب التيسير على عباد الله أيضا، فيجزئ القارن يجزئه أن يطوف طوافين، أن يطوف طوافا واحدا وسعيا واحدا، يجزئ القارن أن يطوف طوافا واحدا وسعيا واحدا، هذا إذا كان قارنا. لأن المسألة هنا اختلف فيها العلماء اختلاف كبير جدا من العلماء، بعضهم يقول القارن والمتمتع يجعلهما سواء، يقول يكفي للقارن والمتمتع طوافا واحدا وسعيا واحدا، اعكس، يقول لا يكفي، وهذا قول الحنفي، يقول لا اللي هو الثاني يعني، يقول لا يكفي للقارن والمتمتع ولا يجزئه إلا أن يطوف طوافين ويسعى سعيين. والجمهور الشافعية والحنابلة ومن وافقهم قالوا نفرق بين القارن وبين المتمتع وننظر مع الدليل حيث دار، قالوا أما القارن فيكفيه طواف واحد وسعي واحد، وأما المتمتع فلا بد أن يأتي بطوافين وسعيين. والأدلة على ذلك قلنا حديث عائشة الطويل الذي بيّن لنا الأنساك الثلاثة عندما قالت أهل الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمر ومنا من أهل بحج ومنا من أهل بحج وعمر، فقالت أما الذي أهل بالعمرة فكان قد قصر أو حلق فتحلل الحل كله، أو قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسق الهدي وإن كان قد أهل بالحج أمره أن يطوف بالبيت وبالصفا والمروة أن يقصر ثم يتحلل، فهنا قد طاف بالبيت وسعى ثم أمره أن يهل في اليوم الثامن وأمره بالطواف بالبيت وليطاف بالبيت العتيق والصفا والمروة، فهذا للمتمتع. أما للقارن فقالت عائشة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل علي وأنا بسارف أبكي، فقال مالك يا عائشة؟ نفستي أنفستي حصتي؟ فقالت نعم، فقال ذلك أمر قد كتبه الله على بنات آدم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، في رواية قال وطوافك قال ارفضي عمرتك هذه. هو يقصد ان تدخل الحج على العمرة، انها لم تطف فادخلت الحج عمرة فصارت قارنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولا صريحا: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. لذلك ورد عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا، والموقوف هو الاصح، المرفوع لم يصح. وهذا ايضا موافق المرفوع كما سنبين، ان ابن عمر قال: من قارن بين الحج والعمرة يكفيه طواف واحد. من قارن بين الحج والعمرة يكفيه طواف واحد، يعني طواف البيت وطواف بالصفا والمروة. وهذا ورد ايضا عن ابن عباس، ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه انه قال بان النبي صلى الله عليه وسلم ومن حج معه، يعني من حج قارنا معه، قال: كان قد طاف بالبيت او بالصفا والمروة فكفاه الطواف الاول، يعني الطواف الاول بالصفا والمروة قد كفاه هذا الطواف ولم يطف طوافا ثانيا. وبالاجماع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد طاف بالبيت طواف القدوم عندما قدم مكة، ثم سعى بعده فكفاه هذا السعي عن سعي الحج. ففي يوم النحر طاف النبي صلى الله عليه وسلم بمكة الظهر ورحل الى منى فكفاه السعي الاول. فلذلك نقول الصحيح الراجح بانه من قرن الحج والعمرة كفاه طواف واحد بالبيت وطواف واحد بالصفا والمروة، وهذا الراجح الصحيح. اما اركان الحج فاركان الحج اربعة، اركان الحج اربعة: الاحرام، قل ما قلت في العمرة فالعمرة الحج الاصغر، وزد عليها ركنا رابعا. احبائي يسر لي الاركان الثلاث، المال الايش؟ الاحرام الركن الاول، الطواف البيت الركن الثاني، السعي الركن الايش؟ الثالث. وين بقى الرابع؟ نعم صحيح، لفوت لفوت، نعم صحيح. يعني احنا تركنا اهم ركن واتينا بالسهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرف، يبقى اذا اركان اربعه: الركن الاول عرف، الوقوف عرف، الركن الثاني طواف البيت، طبعا الاحرام اول الاركان، الركن الثاني الطواف الوقوف عرف، الركن الثالث الطواف بالبيت، الركن الرابع الطواف بالصفا والمروه. هذه أو اركان الحج. وطبعا اذا قلنا اركان الحج لا يحل من احرامي بحال الا ان ياتي بهذا. كثير ممن اشتد عليه الامر في الزحام الشديد، وهذا والله واقع في الزحام الشديد، لطواف الافاضه يتركه ويسافر. في نساء كثيرات خشيت على نفسها، لان في ناس ماتت حقا هذا العام، بعضهم مات بطواف الافاضه من الزحام، وقع حق واحد او اثنين. فالغرض المقصود اشتد الامر فتركوا البيت ورحل. نقول ما زال متلبسا بايه؟ بالاحرام، لم يتحلى، ولو وقع في المحظور فهو عليه في الفدا لمحظورات الاحرام. فالاركان الاربعه استمر، هذا ركن، نعم ركن، ماذا يفيدنا انه ركن؟ قلنا يفيدنا بأنه لا يمكن أن يتحلل إلا أن يأتي على الأركان الأربعة فعلا. طيب هذه بالنسبة لأركان الحج. أما واجبات الحج قلنا الفرق بين الركن وبين الواجب بأن الواجب يجبر بدم، الواجب يجبر بدم. طيب هذه بالنسبة للكلام على الأركان. الواجبات ستة، الواجبات ستة، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. الإحرام من الميقات هذا واجب بقول النبي صلى الله عليه وسلم على المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، قال لمن أراد الحج والعمرة، قال ومن كان من دون ذلك من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من أهل من مكة، حتى أهل مكة من مكة. يبقى إذن هنا نسمع يقول هن لهن ولمن أتى عليهن، هذا الواجب. يبقى الركن هو الإحرام، والواجب أن يكون الإحرام من إيش؟ من الميقات. والكلام كما فصلناه بأنه لو كان صاحب ميقات ومر على ميقات سابق للميقات الذي هو من ميقات بلده، يعني نقول مثلا رجل مصر طيب ذهب إلى المدينة، أهل الشام وأهل مصر ميقاتهم إيش؟ رابغ، صحيح ولا لا؟ لا يعني الجحفة ما هو رابغ لا العظيمة رابغ. طب الجحفة عشان تعلمون الجحفة، وهو في المدينة، طب هو في المدينة نازل على مكة سيمر بإيش؟ عجيب وايضا ابيار علي او قل بذي الحليفة ميقات ولا مش ميقات. انا فصلت القول في ذلك. ايش قول العلماء في هذا المسألة؟ دكتور الشامي تحفنا بما عندك. انا عمال يعني شايف ابحث عن الفرصة التي انتهزها لادخلك فيها. فالحمد لله انت دخلت من اوسع الابواب. مصري او شامي، وانت شامي واهل الشام فيهم الخير، شامي وميقاته رابغ او الجحفة، لكنه في المدينة اراد الصلاة في مسجد المدينة، وايضا استنى بزيارة القبر النبي كما سيأتي، ثم مر على الميقات الذي يسبق الميقات الذي هو من اهل بيته، هو ميقات رابغ على بيار علي. ماذا يفعل وما هي اقوال اهل العلم في ذلك؟ هدينا الخلاصة احسن مشاهد الخلاصة، ما فيش مشاكل. لو ان يحرم من اي ميقات، هي دي الخلاصة؟ دي مش خلاصة شيء، دي عصارة مش خلاصة. لا، ما فيش لأمنه، لأنك متغيب، لأنك بتغيب، ولأن احنا أصلا أيضا الحج في صحيح مسلم خلصناه وانت غايب شغل. ليتك كنت معنا أمس لما بينا أن الناس الذين انشغلوا بالدنيا فقد أضروا بالآخرة. يحرص جدا على المئة درهم التي ستضيع بالربع ساعة تأخير، ولا يحرص على المئة حسنة التي تضيع بإيش؟ بمجلس العلم. مشكلة كبيرة، كأنه لا يدري أن بالمئة حسنة يرتفع درجة. وقد قال صلى الله عليه وسلم بين كل درجة ودرجة كما بين السماء وإيه والأرض، يراه كالنجم عاليا. لكن المشكلة الكبيرة التي نعيش فيها جميعا أننا لا نستطيع أن نتصور الآجل على حق تصوره، فنعظم أهمية الآجل، لكن ما دام العاجل أمامنا فهو الذي يغرينا. وحقا أمثال أمي وجدتي كانوا يقولون عصفور اليد أفضل من إيه؟ من عشرة على الشجرة. لكن هذا منطق غريب عجيب، لا يصح هذا المنطق مع الله. جاهل جهول من تعامل بهذا المنطق مع الله جل في علاه، لأن الله تعالى قال أتى أمر الله فلا، وانتهى الموضوع. وإذا وعد وفى وأوفى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن إيش سمعت. فهذا تغيب غير مقبول، والمئة درهم سنعطيك إياها لكن لا تضيع المئة حسنة بعد إذن حضرتك. مع أني ليس معي لمئة درهم ولا شيء، لكن عندنا إخوة أفاضل ممكن يعيرون المئة درهم نعطيك إياها، يعني المسألة سهلة بإذن الله. طب أحل على مليء الفطرة. لا حول ولا قوة. شوف رجل تصدر بالفطرة السليمة، وهو الذي أقسم أمامكم انه في الدرس هيكون ايه. وفين هو دلوقتي؟ ده لسه داخل الان. طب هاتي الاجابة دي تعفيك من المشكلة. ما هي المشكلة في هذا؟ صح، هي طبعا اذا اراد الله بك خيرا وفقك بان تتصور التصور الصحيح، فتح لك باب العلم اولا تعلم، ثم إذا أراد لك تمام التوفيق أعطاك الإرادة والقوة وأوزع في قلبك العمل. لأن المسألة قوة علمية أولا وبعدين قوة إيه؟ عملية. يعني الإنسان في دربه وفي سيره إلى الله جل وعلا يحتاج إلى أمر جليلين مهمين. الأمر الأول القوة العلمية، لأنك إن لم تعلم لا تستطيع إيه؟ أن تدرك، ولا تستطيع أن يعني لن تأتيك الهمة لشيء وأنت لا تعلم وتجهله، صح ولا لا؟ ما أنا أقول دائما كما قالوا للأعمش، سامحوني بضرب المثل هذا أجلكم الله، للأعمش لما دخل سوق السمك والناس لما وجدوا الناس يعني يلتفون حول الأعمش، ما هو راجل من الرجال، احنا ما وجدنا أجنحة يكون ملك نزل من السماء مثلا، ولا وجدناه مثلا أميرا ولا وجيها، لما الناس تلتف حوله بهذه الطريقة؟ قالوا هذا عالم. وما عالم يعني؟ قال يحدث عن من؟ يحدث عن النبي. فأصحاب السمك والبطروخ أرادوا الحديث، قالوا حدثنا عن النبي. فنظر إليهم مزدريا ما قالوا، فقال لهم أأقلد الخنازير اللؤلؤ؟ فلذلك لما قالوا للشافعي ارفق بالناس، هون عليهم، الشدة اللي انت بتعطيها في المسائل العلمية ارفق. لما نزل مصر، فانت يعني مصر ناس قلوبها طيبة بكلمة بتجيبهم وبيفرحوا بيها، ففرحهم الله يكرمك. فهو قال ايش؟ قال أنثر الدرر وسط ايه؟ سرحت النعمة. لابد حد يهتم بهذا. فلذلك العلم لن يقدره إلا من يعلم قدر العلم، وأيضا الأخيرة لن يقدرها إلا من تصورها التصور الصحيح. فالتصور الصحيح هو الوازع الذي يجعلك تدفع دفعا عظيما لتصل إليه. فالإنسان يحتاج إلى قوتين عظيمتين جليلتين. القوة الأولى قوة العلمية، بغيرها لا تستطيع. واحد يجهل الجنة انتهى الموضوع، انتهى الموضوع، فمش هيستطيع ان هو يسعى اليها، لان جنته التي يعيش فيها وخلاص انتهى الموضوع. لكن الذي يعلم ما اعد الله جل وعلا لابد ان يسعى له. فنقول قوة علمية ثم قوة عملية. نسأل الله ان ربنا يرزقنا هذا. عامة انا اريد الاجابة عن السؤال برضه، هو عايش معانا بيستدرك، يعني هو الرئيس بتاع الجلسة فشغال معانا بالتوجيه. اتفضل. يعني شوف الرجل، يعني لأن هو كان دايما يقول انا في اول الصف وبيجي متاخر، فهو قال انا عازم ان انا اتي اول الصف، فعمل عملا شديدا، هو يقول انا قطعت كل المواعيد عشان اتي اولا، لكن غلب. عارف غلب من ايش؟ الدرهم والدينار احب اليه. المجالس هذه يقول كفاني انني ساتي في النهايه فاكتب هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهو الرجل ليس بالهين، خلي بالك، هو قال لك اغاثه الملهوف، وكل ما ينخور كل ما يقول مساله ليست بالهينه. هو ما شاء الله متقن في الباب، فبيعرف ازاي يخلي الراجل ما يخلعش ويعمل ايه؟ ويعمل حشو عصب ويعمل تجميل وبعد كده يعمل شد وبعد كده، لا ده بيخليه سنه كامله يشتغل في اسنانه. طبعا الراجل رايح عشان يعمل ايه؟ يخلص ب 100 درهم يخلع ويمشي. فده يقعد بقى يزيل له كله العلم العلم الان تصور وانت لا يصح ده في العصب، ويعطيه بقى كل العمليات السابقه، يغري الرجل ويقول لا اسمع اللي معاك وبعدين ربنا سهل. ربنا سهل دي طبعا بعد كده. حبسهم العذر، ما قطعتم هدين الا هم، خلاص صحيح، انما الاعمال بالنيات. ونحن نربى بالدكتور اللي ما كنتش نيته انه يكون معانا، لا والله اظن فيه ظن، انا اوثقه عن نفسي ان كنت انا فيها يعني شيء من التوثيق في مساله المجالس او لا. اخيار اهل الشام صراحه اتعبونا جدا بحسن الخلق الذي نراه فيه وبالحرص، يعني احنا ليتنا نسير على دربه. نسال الله ربنا يحسن اليكم. عامه خلاص انا كده اجيب الاجابه عنه، لكن ما هو السؤال يا دكتور طيب؟ هو الميقات الان ميقاتان، ميقات بلده وميقات سبق ميقات بلده. اما بالنسبه للشفايا قالوا يلزم ان يحرم من الميقات الذي مر عليه، والاحناف قالوا لا، له التخيير بان يحرم من الميقات الذي مر عليه او ميقات بلده الاصيل. والحق مع الشفايا لانهم قالوا قد قال صلى الله عليه وسلم هن لهن، ثم قال ولمن اتى عليهن. اذا مررت بالميقات وجب عليك أن يعني تحرم من الميقات. أما هذه بالنسبة للواجبات الإحرام من الميقات، وأيضا الرمي. الرمي باتفاق هو من الواجبات، وضابطه كما قلنا إن ترك الرمي فيجبر بدم. الوقوف بعرفة إلى الغروب من بعد زوال الغروب، والحق في وجهان في المذهب، وجه أن هذا ليس بواجب، مستحب أنه يبقى للغروب، والراجح صحيح انه يبقى للغروب وجوبا، يعني لو دفع، لو قام بعد الزوال صلى الظهر وقف بعرفه دقيقه ومشى حج صحيح، لكن عليه دم بتركه للوقوف الى ايه؟ غيبوبه الشمس. لان السلام قال خذوا عني مناسككم، وما دفع الا سقط حاجب الشمس. ايضا المبيد مزدلفه عندنا وجه انه سنه، لان السلام رخص للضعفه بايش؟ بالدفع، فقالوا اذا هو سنه، وهذا خطا بين، والصحيح الراجح ان المميت مزدلفه، ده المميت مزدلفه هناك وجه للعلماء انه ايه؟ ركن من الاركان، من صلى صلاتنا هذه بجمع وكان قد وقف بعرفه قبل ذلك من ليل او نهار. ايضا المميت بمنى ليالي التشريق، فهذه ايضا واجبه على الراجح الصحيح، وان كان هناك وجه في الشافعيه قالوا بالاستحباب للترخيص للعباس وايضا لاهل الرعاه. والراجح الصحيح بأن هذه هي الواجبات. أما بالنسبة للسنن والهيئات فطواف القدوم سنة، طواف القدوم سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف لم يعتد بهذا الطواف، طاف مرة أخرى يوم النحر. وليطوفوا بالبيت العتيق وبالإجماع قول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق وطواف الزيارة أو طواف الإفاضة. الرمل والضباع سواء في الصفا مرة في المذهب أو في 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 البيت في على أقوال العلماء. استلام الركن وتقبيل الركن هذا أيضا من السنن والمستحبات. السعي الشديد بين الميلين الأخضرين أيضا هذا من السنن ومن الهيئات. وقلنا الضابط الفرق بين الركن والواجب والهيئة والسنة أن الركن لا يجبره دم ولا يمكن أن يتحلل من إحرامه إلا بالإتيان بهذه الأركان، والواجب قد يتركه ويجبر بدم، والسنن والهيئات لا شيء فيها ولا إجبار، لكنه فوت الكمال على نفسه. انتقل المصنف بعد ذلك إلى الأداب والكلام على مكة وفضل مكة. ما لكم في الإشارة؟ أنتم في إيه بالضبط؟ وطواف الوداع. طيب السادس طواف الوداع منتزين، يعني أنا ما أنا قلت قبل ذلك، يعني أنا آنفا شارح طواف الوداع، فالمفروض الإخوة تكتب طواف الوداع هو الواجب السادس. جيد. دخول مكة يعني دخول الكعبة، دخول الكعبة ليس يعني بعضهم قال من السنة وبعضهم قال ليس من السنة، عندنا أنه مستحب لأنه السلام قد دخل مكة كما قال ابن عمر رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ودخل الفضل مع النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بلال سأله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أم لم يصلي، فمنهم من قال أنه صلى ومنهم من قال لم يصلي، وسمع قال لم يصلي، وصحيح رجع أنه صلى ودخل مكة. ولذلك قال علماؤنا من السنة دخول البيت، أنت لا تستطيع أن تدخل البيت، لكن نقول إن كانت سنة فلك أن تأتي بها. قال كيف؟ قلنا الحج ستة أذرع من الحجر من البيت، لأن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني أردت أن أصلي في البيت أو نذرت أن أصلي في البيت، قال صلي في الحجر، فالحجر من البيت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على إيه؟ على قوائم إبراهيم. قال قصرت بهم النفقة. إيش قصرت بهم النفقة؟ طبعا هناك بقى أقاويل وحكايات كأنها إسرائيليات في كتب الفقه، لا نريد أن نصيب بها، أنهم قالوا لما أرادوا بناء الكعبة بعدما تهدمت فأخذوا الأموال فطلع فخرجت حية عظيمة جدا، هذه حية من أجل الأموال التي كانت يشوبها أموال إيش؟ الربا. وهذا الكلام كله لا دليل عليه، لكن الحق أنهم أرادوا أن بناء الكعبة بمال حلال صرف لا يدخل فيه شبهة ربا، لذلك لما قصرت النفقة قلنا كانوا أثرياء، هم عندهم أموال لكن أموال ربا، لذلك لم يدخلوها في البيت. وهذا عمدة من قال بأن الأموال أموال التطهير لا تدخل في بناء المساجد، مع أني أدين الله بأنه يصح أن يدخلها في بناء المساجد. إيش فيها؟ لأن اختلاف أجل أدي لأخلاف الحكم. الدرهم الذي أخذته مكتوب عليه حرام، هو حرام؟ إيش اللي حرام؟ اللي فيه حرام لا يقع عليه حرام، هذا حكم، يبقى حرام على الآخذ، لكن عندما يبنى به أخذ من بيد أخرى، واختلاف الأيدي تؤدي لاختلاف الأحكام، يصح وإن كان هذا اختلاف الأولى. لكن لو أردنا بناء المسجد وهناك مكيفات للمسجد ما وجدنا مالا إلا مال الربا، يصح أن تدخل هذا المال لمكيفات المسجد، يصح. أما أن تقول لا للحمامات أو للرصفان هذا الكلام هذا لا يصح، أو هذا يعني اللزوم في هذا الباب لا يصح أن يقال بالواجب، ولا يصح أن يقولوا بأنه لا يصح أن تعطي الفقير من مال التطهير، هذا خطأ مبين أيضا. الفقراء أحوج إلى هذا المال، فتخرجها للفقراء أو تبني بها المساجد إن احتاجوا إلى ذلك، لكنهم فعلوا ذلك كرامة لبيت الله جل في علاه، وهذا تكريم وتقديس لبيت الله جل في علاه. فقصرت بهم النفقة فلم يدخلوا ستة أذرع أو سبعة أذرع من الحجر، فقال لها السلام صلي بالبيت صلي بالحجر فالحجر من البيت. فدخول مكة مستحب لأن السلام دخل وصلى، فإذا أراد المرء أن يأتي بهذه السنة يدخل الحجر ويصلي في الحجر ركعتين. المصنف أيضا قال ومن السنن والمستحبات إذا دخلت مكة أن تشرب من ماء زمزم. وماء زمزم قلنا أن المياه يعني أفضل المياه أربعة أو هي سبعة أقسام، صح ولا لا؟ ممكن تأتينا ثلاثة أقسام المفروض أنت أتقنت هذا الباب، مش أقسام المياه، أقسام المياه المباركة، أفضل المياه على الإطلاق، ممتاز. وبعده أراهم يخالفونك ما أدري لما، ما مين؟ ماء المطر، ممتاز. إيش الدليل أن ماء المطر ماء مبارك؟ هذا حديث عهد بربي، نعم صحيح، نعم ممتاز. تفضل يا أستاذ عمرو، ممتاز. الترتيب هكذا، الماء الذي نبع من بين أيدي من بين يدي السلام هو أعظم المياه بركة على الإطلاق، أعظم المياه بركة الماء الذي نبع من بين أصابع النبي السلام كما في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. ثم ماء إيش؟ زمزم. ثم الكوثر، الكوثر الكوثر يدخل معه الفرات وإيه والماء بقى الماء اللي بعده إيه حاجة بقى أنت اللي شرب منه يرجع له على طول، ماء النيل يا أستاذ، لأنها من أنهار الجنة، لأنها من أنهار الجنة على الظاهر، على ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المياه هي أفضل المياه على الإطلاق. وماء زمزم ماء مبارك، قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم، وهذا على الإطلاق، ماء زمزم لما شرب له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وطعامه طعم وشفاء سق. وقد قال بعض العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، هذا حديث ضعيف ضعفه بعض العلماء، وإن كانت الطرق أيضا تقوي لنا الاحتجاج به. والحافظ حجر وإن كان يعمل به يعني كان يلمح إلى الوقت أقوى من الرافع، لكن الحق أننا كما قلنا نستأنس به، لا سيما أنه سلم قد قال ماء زمزم لما شرب له، وأن ماء زمزم قال طعامه طعم وشفاء سخ، هذه بركة ليست بعدها بركة، فماء زمزم لما شرب له إن شربته للعلم منحك الله العلم كنت صادقا مستيقنا في ربك لا في ولا، لا بد من اليقين في لا أصدق لا يصدقك، وإن شربته للصحة كانت لك، وإن شربته للشفاء من المرض جاء منصوصا عليه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاء سخ. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب ماء زمزم، يذهب يصلي ركعتين ثم يذهب الماء زمزم يصب على رأسه وأيضا يشرب. وقد ورد في بعض الروايات في الحاكم وفي الدارقطني وفي غيره بأنه يتنفس ثلاثا وأمر بالتضلع. والأخ الذي بعث لنا رسالة بأن التضلع آية ما بينه من المنافقين، التضلع من ماء زمزم، هذا حديث لم يصح، هذا حديث فيه انقطاع، لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو رواه ابن ماجه، وفي الحاكم أيضا هو لا يصح، هذا الحديث لا يصح، لكن هو يتضلع من ماء زمزم يشرب منه، فهو ماء مبارك. وكما قلنا قد قال قبل ذلك قلت بأن الإمام ابن العربي قال شربت ماء زمزم للعلم فليتني شربته للعلم وللعمل، يعني كأنه قال شربته للعلم فأتاني الله العلم وليتني شربته للعلم معه العمل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل، لكن هو يعمل لكن ليس العمل الذي كان يتمناه فوق ما كان عليه. وأيضا قال الإمام ابن حجر شربت ماء زمزم حتى أصل إلى حفظ الذهب، فشربت وما زلت أشرب حتى جعلني الله جل وعلا فوق ما وصل إليه الإمام الذهبي. والمسألة كما قلنا تحتاج إلى يقين، هي المسألة بينك وبين ربك، إن صدقت ساعة جاءك كل ما تتمنى وتريد وتشتهي، أصدق الله يصدق، أصدق الله يصدق، هذا ماء زمزم تشرب منه تتضلع، وكما قلنا إذا صليت ركعتين تذهب إلى ماء زمزم تشرب وتغسل رأسك، ولك يعني أن تمتلئ أو تملأ بطنك من ماء زمزم. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لم يرد طعاما شهرا كاملا، وكان الذي يدخل في جوفه فقط هو ماء إيش دم، حتى يقول يعني أنه صار سمينا جدا بماء زمزم دون الطعام. أيضا المصنف انتقل بعد ذلك بالكلام على سنية الخروج من مكة أن يخرج من أسفل مكة، وقلنا بأنه كدى دخل منها وكدي خرج منها، فكما قالت عائشة من السنة دخل النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى من الثانية العليا لمكة وخرج من الثانية السفلى، وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وذهب من مكان يخرج من مكان غير هذا المكان. يبقى لنا الكلام على مسألتين مهمتين شريفتين، مسألة فضيلة مكة أو فضل مكة أو فضل المدينة، وفضل أيضا من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لمكة فهي خير البقاء على الإطلاق، أما الإمام مالك وأهل المدينة يرون بأن المدينة خير البقاء على الإطلاق، خير الأراضي أرض المدينة لا مكة، هم يرون أن المدينة أفضل مكة، وقد أتوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المدينة خير من مكة، وهذا حديث لم يصح، وإن صح يكون التقدير المدينة أهل المدينة خير من أهل مكة، وهذا صحيح، فأهل المدينة خير وخير، فأهل المدينة هم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، أهل المدينة هم الذين استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم، أهل المدينة هم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وقد قسموا أموالهم مع المهاجرين، فهم أفضل من أهل مكة الذين طردوه وقتلوه وما أسلموا إلا بعد الفتح، فأهل المدينة نعم خير من أهل مكة، لكن الأرض الحق والصحيح أن أرض مكة أفضل من أرض المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى مكة كأنه يبكي يقول والله إني أعلم أنك خير بقاع الأرض وأحب بقاع بقاع الأرض إلى الله جل في علاه، وأحب بقاع الأرض إلي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، قال لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، فمكة أفضل على الإطلاق من المدينة. والمدينة كما قلنا أن مكة حرمت قبل المدينة، أن الله حرم مكة وأيضا حرم المدينة، لكن جاء تحريم المدينة بعد تحريم مكة، فمكة أفضل من المدينة. والمسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي، وإن كان أهل المدينة أيضا يفضلون المسجد المدينة على مسجد إيش الحرام، ويقولون أن مسجد المدينة أفضل بخمسمائة صلاة عن مسجد مكة، يقولون أن المسجد المدينة أفضل من مسجد مكة وأن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجد مكة، وهذا انقلبت عليهم الرواية. الصحيح الراجح أن مسجد مكة مسجد الكعبة الصلاة فيه بمائة ألف صلاة، والصلاة في مسجد المدينة بألف صلاة في مسجد غير هذا المسجد. فلذلك نقول بأن الصلاة في المسجد في مسجد مكة أفضل من الصلاة في مسجد المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في المسجد الحرام في رواية قال صلاة المسجد الحرام مسجد الكعبة في صحيح مسلم. فلذلك قيده بعضهم بمسجد الكعبة وصحيح أن مكة بأسرها حرم. لو صليت في الفندق لك 100,000 صلاة. هذا الراجع الصحيح. كل مكة حرم. هذا الراجع الصحيح. هذه بالغ الكعبة. بالغ الكعبة ولا بالغ مكة؟ انما المشهورة نجس. فلا يقرب المسجد الحرام. يقصد المسجد الحرام اللي هو ايه؟ مكة بأسرها. فمكة كلها حرم. ان صليت في العزية 100,000 صلاة. صليت في الفندق 100,000 صلاة. صليت في الكعبة 100,000 صلاة. طب ايش الفضيلة؟ الفضيلة انك بجانب الكعبة وتنظر الى الكعبة. وايضا انك كلما كثرت الصفوف كلما كان احب الى الله جل في علاه. لان السلام قال صلاة الرجل مع رجل اشكى الى الله واحب الى الله من صلاة الرجل. وصلاة الرجلين اشكى واحب الى الله من صلاة الرجل مع الرجل او رجل مع الرجل. الى ان بين كلما كان اكثر كلما كان احب الى الله جل في علاه. فالأصح والأسد مكة أفضل من المدينة. ومسجد مكة أفضل من مسجد المدينة. مسجد مكة ب100,000 صلاة الصلاة فيه ومسجد المدينة ب1,000 صلاة. هذا بالنسبة لهذه المسألة العظيمة. المسألة الثانية مسألة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالشافعية والحنابلة وكل الفقهاء يرون بأنه لزوما على الإنسان أن يذهب إلى المسجد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بالقبر والتبرك بتراب القبر. وابن عقيل غالى وقال بأن هذه أعظم بقاع الأرض على الإطلاق. البقعة التي حوت عظام النبي المقدس عظام النبي الشريف هي أعظم بقاع الأرض على الإطلاق. هذا غلو. هذا غلو يصل بنا إلى الشرك بالله جل في علاه. ولا صح. أعظم بقاع الأرض هي الكعبة. الكعبة أعظم بقاع الأرض. لا ليش تتكلم عن الارض نفسها التي حاوت عظام النبي صلى الله عليه وسلم. اعظم بقاع الارض على الاطلاق هي مكه. والا يلزمه وطبعا اصلا ما سكتوش لان هم علموا بان العلماء يقولون بان اعظم بقاع الارض هي مكه. قالوا واسماعيل دفن في مكه. يبقى عندهم هتروح فين؟ النبي دفن في المدينه. طب قلت مكه افضل بقاع. قال لك ايضا ما في نبي مسجون فيها وهو اسماعيل. هذا كلام لا يصح. هذا موضوع حديث الموضوع. الصحيح الراجح في ذلك بان اعظم بقاع الارض هي مكه. وزياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستحب. مستحب لمن زار المدينه ومسجد المدينه ان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. اما ان يسافر قاصدا اصاله زياره القبر فهذا لا يجوز بحال من الاحوال. هذه وسيله للشرك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فصلا. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة قبور. قبري وقبر إبراهيم وقبر موسى عليه السلام في جبل الطور. صح؟ قال ذلك لا. قال لا تعمل المطي ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. المسجد الأقصى ومسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الكعبة. فالغرض المقصود هنا قال لا تشد الرحال. يبقى أنت لا تسافر أصالة للقبر. أنت تسافر أصالة لإيش؟ للمسجد. لأنك تصلي فيه صلاة بألف صلاة. فإذا ذهبت إلى المسجد المدينة فمن المستحب أن تذهب فتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. لأن ابن عمر رضي الله عنه كما ورد في الصحيح أنه كان إذا سافر ورجع إلى المدينة صلى ركعتين. يبقى ابتداء يصلي مش ابتداء يذهب إلى القبر. فدخل المسجد صلى ركعتين ثم ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله. ثم تقهقر حتى رجع إلى قبر أبي بكر قال السلام عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال السلام عليك يا أبا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فمن المستحب إذا زرت المدينة وصليت في مسجد المدينة أن تذهب فتزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليك كما سلم ابن عمر وتسلم أيضا على أبي بكر وعمر. هناك أمور ولفتات لابد أن نلفت أمور لابد أن نلفت الانتباه لها. كل يوم ترى لحى هكذا كل يوم صباح ومساء يصلي ويذهب يسلم يرجع يصلي ويذهب يسلم يرجع يصلي ويذهب ويسلم. هذا من الإخوة الملتزمين. فلا عتب على الذين يعني نرى أنهم من العوام. فهذا من الخطأ البين وهو وسيلة أيضا إلى الوقوع في الشرك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يا أخوان ما تعملش فهلاوة علينا لان انت عملت داير بتدوس على ايه؟ بتدوس على ايه؟ على مين؟ على اولادك. وانت كمان يعني امرت بانك تجيبهم معاك كمان؟ لا حول ولا قوه. الاخوه عندهم سمع وطاعه عمياء مش هتعرف الاسوده كيف اسد الغاب. نعم ممتاز. لا تجعلوا قبري عيدا. فهذه من المعاوده فأنت لما تذهب صباحا مساء صباحا مساء صباحا مساء هذه معاودة، وقعت في الإثم، وقعت في المحظور. أنت إذا دخلت تسلم، وإذا خرجت يمكن لك أن تسلم كما قال علماؤنا يستحب لك أن تسلم. أما الأحاديث الطويلة العريضة التي أتى بها المصنف وأتى بها غيره، من زارني من حج فلم يزرني فقد جفاني، وأيضا من زارني وجبت شفاعتي، من زارني وجبت له الجنة، من زارني بيتا أو زار قبري فكأنما زارني إيش. وكلها أحاديث بواطيل، كلها أحاديث لم تصح في حال من الأحوال. وهذا صراحة يعني يأنف المرء أن تكون هذه الأحاديث موجودة في كتب الشافعية، يحزن جدا، لكن يتسامح لأنه من باب الفضائل، فباب الفضائل يتسامح فيه. فهو قولهم في حديث من زارني من حج فلم يزورني فقد شفاني، وأيضا من زارني فقد وجبت له شفاعتي، كل هذه الأحاديث لم تصح. الذي صح فأن ابن عمر لما كان يدخل المدينة يصلي ثم هذا فيسلم على النبي وعلى أبي بكر وعلى عمر، هذا بالنسبة للكلام على زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. هم قالوا أيضا يذهب إلى القبر فيستشفى. وعندنا أصلا الشربيني بقى خذ بقى في مغني المحتاج ما يحلو لك أن تقرأ في هذا الباب، قال وأن تستقبل القبر وأن ترفع يدك وأن تدعو الله جل في علاه وتستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة أن تستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرك أو وسيلة إلى الشرك، وهو بدعة لا يصحب حال من الأحوال. هو طبعا يذكرون حديث من العتب الذي قال جاء أعرابي أمامي فذهب إلى قبر النبي فقال يا رسول الله، يخاطب مين اللي هو بالنسبة لنا إيه مش عارف، ده دي مشكلة في عقيدتكم. هو النبي إيه، النبي حي ولا ميت؟ النبي حي ولا ميت؟ طب كيف ميت وهو يقول ما سلم عليه أحد إلا جاءني الملك وأخبرني بذلك، والأنبياء أحياء في قبورهم. قالوا كيف وقد أرمت؟ قال إن الأرض إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ماذا تجيبون على هذا؟ طب وماذا؟ خلاص ما هو التوجيه بقى ميت يعني نايم متاح، ممكن لانه هو حي في قبره. ها الاخوه مش عارفه ممتازين كم سنين في العقيده، الان هو حي ام ميت في قبره؟ حي ام ميت في قبره؟ حي ام ميت؟ لا والله حي. ده انتوا هتموتوني والله. لا والله حي في قبري يا اخواتي. ايه اللي بيحصل ده؟ هو قد مات من الدنيا وهو حي في قبره. هات طه عشان نخلص. ممتاز، احنا نقول لا هو ميت وهو في القبر حي، ولا علاقه بين موته وبين حياته، لان هذا من باب الغيب. هذه الحياه البرزخيه لا نعلم عنها شيئا، لكن في الحياه الدنيا هو ايه؟ له حكم الاموات. يبقى لا يخاطب، لا يوضع صحيح، ولا نستشفى به ولا نستغيث به في حال من الأحوال لأنه ميت. فقال العتبي قال جاء الأعرابي فذهب إلى قبر النبي فقال يا رسول الله إني سمعت الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فقال وإني أشهدك أنني أستغفر الله وأستشفع بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هو استغفر عند القبر ليستغفر الرسول له ويستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم واستغفار النبي صلى الله عليه وسلم. فقال العتبي فنمت نومة فرأيت في المنام رسول الله فقال اذهب فبشر الأعرابي بأن الله قد غفر إيه له. يا حلاوة، وهذا بقى انتهى الموضوع. يبقى أنت أصلا لما تقوم في السحر؟ لما تستغفر الله تعالى وأن أقرب ما تكون من ربك وأنت ساجد؟ لما يقول الإنسان استغفر الله فإني أستغفر الله أكثر من 100 مرة في اليوم والليل؟ لما ما أنت انتهز الفرصة ودع الدرهم على الدرهم واذهب نفسك إلى القبر واجلس وقول أستغفر الله وخلاص انتهى الموضوع، سكوك الغفران. هذه مخرجة على سكوك الغفران، أن تتكلم عن الخطيئة وتصفها ثم تعترف بها، وإن اعترفت يا بني فقد غفر لك هذا الذنب، توكل على الله أخذت قطعة من الجنة، الحمد لله انتهى الموضوع. عشان كده الجنة مش لحد غير لهؤلاء. الغرض المقصود بأن هذا متفرع عن ذاك. صحيح الرالح أن قول الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، إذ ظرف زمان لإيه؟ للماضي لا للمستقبل. وهذا في حياته، حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعدما مات ما كان هذا بحال من الأحوال. لذلك لم نجد أبا بكر ذهب فاستغفر على قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو استشفع النبي صلى الله عليه وسلم على الاستغفار، ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا العشر الذين بشرهم الله بالجنة ولا أحد. وهذا الحديث حديث باطل، هذا الحديث حديث باطل لم يصح بحال من الأحوال. وبهذا وبفضل الله علينا قد انتهينا من المناسك، ما بقى لنا إلا الفوات والإحصار، وهذا إن شاء الله يعني نأخذه تباعا.